اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا حول تكليف المؤمن في أول الصباح كيف يفتتح نهارا. نحن مع الأسف في بعض الحالات قلبنا الليل نهارا والنهار ليلا. من الأوقات إذا قلت بأنها مصيرية ليس التعبير جزافيا، الصباح ملاصقة لساعة السحر، هاتان الساعتان المباركتان يحرب منها الغافلون في الليل. الإنسان الذي يحرم من بركات السحر والصبح هذا الإنسان أقل ما نقول عنه أنه إنسان فقير. والصبح إذا تنفس في أول الصباح هناك نسمة من نسمات الجنة، هذه الساعة بين الضلوعين ساعة غريبة ليست من الليل ولا من النهار. في ساعة ما بين الضلوعين لا نرى فيها سكون الليل ولا نرى فيها جلبة النهار، هذه الساعة كأنها حالة برزخية بين الليل والنهار. المؤمن يعيش حالة النشاط الروحي، من صلى الصبح بتوجه وعقبها من التزم بكل التعقيبات قد تطلع عليه الشمس. إذن ساعة السحر مشتركة مع الليل في الدعاء والمناجات، بين الطلوعين مشترك أيضا مع النهار في أن الإنسان في حال يقظة خرج من المنزل توجه للمسجد، هذا نشاط نهاري قام من رقاده. إذن في هذه الساعة بركات النهار وبركات الليل. ورب العالمين نعم يقول عن نفسه فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، لولا هذه القدرة الإلهية في طلوع الشمس يقول في آية أخرى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، لو أن الأرض تعيش الظلام الدامس طوال القرون ما ظهرت هذه الحضارات. المهم هذه الساعة ساعة مباركة، كيف ماذا نعمل في هذه الساعة المباركة؟ أولا أن يعترف الإنسان بالنعم، أنت في الليل كنت عند الله عز وجل، قبضك الله إليه. رب العالمين يستعمل تعبير الوفاء للميت والنائم، لو قلت فلان توفاه الله البارحة بمعنى أنه نام لما كنت كاذبا. القرآن يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. نعم كنت أشبه بالأموات، رب العالمين أرجعك إلى الدنيا. يوم جديد بنشاط جديد. الإمام الباقر عليه السلام يقول: أصبحنا غرقى في النعمة وفي نفس الوقت موفورين بالذنوب. هذا اليوم مضى عليك، نمت الليل وأصبحت، كم من الذنوب تخففت عنك؟ لا تعلم أن الله عز وجل غفر لك أم لا؟ هب أنك البارحة في قولك العفو العفو جرت دمعتك، ولكن هل أنت مطمئن أنك تخلصت من تبعات العباد المالية والمعنوية؟ كم اغتبت ولم تعوض؟ كم أخذت من مال الغير؟ نعم تجاوزت على أموال الغير. أنا أعتقد في زماننا هذا لتشابك التجارات والرواتب وغيرها قل من ترى ذمته بريئة من الخمس مثلا، إما مطلوب لله أو لرسوله، وإما للإمام، وإما للناس، وإما للحكومات، إن قلنا بأن الحكومات مالكة، أو قل مجهول المالك مطلوب للمجتهد. إذن أنت من رأسك إلى قدمك مطالبات من الله والخلق، كيف تهدى؟ إذن موفور بالذنوب. إمامنا الباقر عليه السلام يقول: يتحبب إلينا إلهنا بالنعم ونتمقت إليه بالمعاصي. هذا أولا. وثانيا، أنت إنسان أعني البعض يعيش لنفسه، همه نفسه، وإذا تجاوز عن نفسه زوجته وأولاده وانتهى الأمر، لا يتأثر بمحن الغير ولو دعاء. إن دعا لنفسه ولزوجته وذريته، إن تجاوز لأرحامه، إن تجاوز لجاره، المؤمن يصبح وهمه ماذا؟ ومن همومه أمور المسلمين. أن تسمع نشرة في الخبر، نشرة إخبارية، هذا لا يسمى أنت مهتم بأمور المسلمين. انظر إلى الضعفاء، إلى الملهوفين. نحن بحمد الله نعيش في ظروف آمنة، البعض يعيش في منطقة مليئة بالنفوس الملهوفة بالأرامل والأيتام. إنسان ميسور يبيت في بيئة مستضعفة، كيف هذا يهدأ له بال؟ ومن لم يهتم بأمور المؤمنين فليس منهم. إذن الاهتمام بأمور المسلمين. ثانيا، هذه الرواية رواية بديعة، كل الروايات بديعة، ولكن جملة مختصرة وفيها كل المعاني. من أصبح من أمتي وهمته غير الله فليس من الله، تعبير كما يقال فخم جدا. ليس الكلام في النفس ولا في العائلة ولا في المجتمع، التعبير أشمل. اجعل همك في الله عز وجل. ما معنى اجعل همك في الله؟ يعني من المعاني اجعل همك في رضا مولاك، كيف ترضي الله عز وجل؟ هذا هاجسك. لا أن ترضي الزوج والعيال وغيرهم، إن أرضيت الله عز وجل في نفسك وذريتك والمجتمع لا تتوقع جزاء ولا شكورا. يأتينا بعض المؤمنين هكذا يحترق، يقول: ما الخبر؟ يقول: أكرم عائلتي وهم لا يعرفون قدري. لأنك لم تعمل لله. إن عملت لله عز وجل الذي تتوقع منه المكافأة يراك، إذن لا يهمك إعراض الخلق ولا كفرانهم للنعم. لماذا؟ التعبير عن النبي الأكرم: من أصبح وهمته غير الله أصبح من الخاسرين المعتدين. إذن إن جعلت همتك في الله عز وجل ورضاه، هذا الإنسان لا يبالي بالمخلوقين. أما الأدعية، من يسمع كلامي هذا لينقل هذا الكلام إلى الغير، نشر العلم، زكاة العلم نشره، شكر هذه النعمة ما أقوله الآن. إذا رجعت إلى المنزل قل لأهلك: هذه ضمانة من الله عز وجل على لسان المعصومين. الإمام الصادق يقول: لا تدع أن تدعو بهذا الدعاء 3 مرات إذا أصبحت، و3 مرات إذا أمسيت. لا تترك هذا الدعاء. الآن أذكر ما هذا الدعاء يقول في ختام كلمته، يقول: فإن أبي، أي الإمام الباقر عليه السلام، كان يقول هذا من الدعاء المخزون، يعني هذا دعاء خاص لا يفوتك. ما هو هذا الدعاء؟ احفظها وكررها إن شاء الله من يوم غد: اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. هذه جملة قصيرة، ولكن لو استجيبت أنت في أمان الله. هذا المثال ذكرناه كثيرا: من كان في صحراء يخاف من اللصوص والحيوانات، هذا ليس علاجه أن يتسلح. هب أنك لديك قاذفة، ألا تريد أن تنام؟ بيدك السلاح، ولكن حامل السلاح نائم. الإنسان العدو، الحيوان والعدو يتربص بك ساعة نومك. الحل أن تدخل القلعة الإلهية: اللهم اجعلني في درعك. الدرع هنا كناية عن الحصانة، القلعة والدرع كل ذلك يقيك الموانع. إذن هذا الدعاء دعاء بليغ. كلمة أخيرة: أمير المؤمنين، كلامنا في الدعاء صباحا، يقول: يا كميل بن زياد، سم كل يوم بسم الله، افتتح النهار بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتوكل على الله، واذكرنا، وسم بأسمائنا، وصل علينا. افتتح نهارك بالصلاة على أئمة أهل البيت، ولا تقل مثلا صل على النبي وآله، حتى تسميهم بأسمائهم. هذه التسميات تنزل عليك البركات. واستعذ بالله ربنا، النتيجة ماذا؟ تكفى شر ذلك اليوم. إذا تفتتح النهار بالتسمية والحوقلة وثم هذا الدعاء البليغ، وتسمي الأئمة بأسمائهم إماما إماما، طبيعي من ضمن التسميات تدعو لفرج إمام زمانك. كم هذا النهار نهار مبارك! أين هذا ممن ينام ساعة السحر وينام بين الطلوعين، لم يتهجد ولم يصل الفجر في وقته ولم يدعو الله ربه، يستيقظ في 9 والعاشرة وهو متململ كسلان حزين، شتان بين هذا وبين ذاك. اللهم اجعلنا في درعك الحصينة. اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد بجاه محمد وآله الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه.